إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن العناية بمجالس الذكر والوعظ وبمجالس العلم والحفاظ عليها من أعظم أسباب الثبات على الخير، ومن أعظم أسباب النجاة من الفتن، ومن أعظم أسباب النجاة من الحور بعد الكور الذي هو الانتكاس والتغير من الحسن إلى السيء وإلى الأسوأ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولكن هذا الانتفاع بمجالس الذكر لا بد له من شروط حتى يتحصل عليه العبد، لأن المقصود من الحضور في مجالس الذكر هو الانتفاع، لا مجرد الجلوس في الحد ذاته. إنما جلس الجالس في مجلس الذكر متكلما أو سامعا من أجل أن ينتفع في هذا المجلس الدنيا والآخرة، فهذا الانتفاع الذي يرجوه الحاضرون لمجالس الذكر لا يكون إلا بشروط. وقبل أن نبث بموضوعنا، كانت المحاضرة معلنة للأخ الفاضل عمر كندي، أو بالأصح عمر كنيه، لأن كان مشهورا بكندي حفظه الله بارك فيه، ولكنه شغله شاغل، فإن تيسر له جاء وأدرك ما بقي، وإلا قدر الله ما شاء فعل. نواصل هذه الليلة ونتذاكر ما تيسر. نعود لموضوعنا، قلنا أنه لا ينتفع العبد بمجالس الذكر إلا بشروط، وهذه الشروط على ثلاثة أقسام. شروط تشترط في المتكلم الذي يقود هذا المجلس، في من تصدر المجلس، المتكلم، المذكر، المعلم، الواعظ، الناصح. والقسم الثاني شروط تشترط في الكلام الذي يقال، الذي يلقيه المتكلم على السامع. والقسم الثالث شروط تشترط في السامع، شروط تشترط في السامع. فمتى ما اختل أحد هذه الشروط من أي الأقسام الثلاثة كان، سواء كان قسم الشروط التي تشترط في المتكلم أو في الكلام أو في السامع، لم يحصل الانتفاع، ويخرج الإنسان من المجلس ولم ينل خيرا، بل في كثير من الأحيان يخرج ليس فقط بفوات النفع، يخرج بضرر، يخرج بضرر، يعني ليس فقط الخسارة التي وقعت عليه أنه لم ينتفع وخرج سالما لا له ولا عليه، وإن كانت هذه في حد ذاتها خسارة لأنه فاته وقت هو من عمره جزء منه من غير فائدة يرجوه، لكنه أعظم من هذا أن يخرج ليس له من المجلس شيء، بل وقد حمل عليه من المجلس أضرارا وآثاما، نعوذ بالله من ذلك. وهذه المسألة لما لم يفقهها كثير من الناس وقعوا في خسائر كبيرة جدا، بل بعضهم آل به الأمر إلى الضلال بعد الهدى، ضلال بعد الهدى، بل وأشد من هذا، منهم من آل به الأمر إلى الكفر بعد الإسلام، كفر بعد الإسلام، لأنه ليس عنده فقه مجالس الذكر، ما كل مجلس يجلس فيه ولا كل مجلس نافع، لابد أن يكون الإنسان على وعي، لأنك لابد وأنك ستمر على مجالس ذكر هنا وهنا، فلا بد أن تكون على وعي بفقه مجالس الذكر حتى تنال ما ترجوه من ورائها، وهو النفع، والنفع الذي يرجى أنواع من النفع الذي يرجى العلم، من النفع الذي يرجى الأجر، من النفع الذي يرجى تكفير السيئات، من النفع الذي يرجى التقدم في العمل والطاعة وعلو الهمة وزيادة الرغبة في الخير والاندفاع أكثر، زيادة المنافسة والمسابقة، تطلع عن طريقها على عيوبك أو تكتشف عن طريق مجالس الذكر عيوبك الذي كنت قد لا تتفضل لها، منافع يرجوها الإنسان من مجالس الذكر، التعاون على الخير، تكثير سواد أهل الخير، إلى غير ذلك من المنافع التي يجلس الإنسان من أجل هذه مجالس الذكر. هذه المنافع كما قلنا ما تحصل ولا يصل إليها العبد إلا بتوفر هذه الأقسام الثلاثة من الشروط، شروط في المتكلم، وشروط في الكلام الذي سيلقيه، وشروط في السامع نفسه. فأما القسم الأول وهو قسم الشروط التي تشترط في المتكلم نفسه، لا ينتفع الإنسان بالجلوس إلا لمتكلم توفرت فيه الشروط الشرعية حتى ينتفع بمجالسته. الشرط الأول في المتكلم حتى يكون نافعا في المجالس التي يعقدها للتذكير والتعليم والوعظ والنصح، أن يكون من أهل التوحيد والسنة، وسنذكرها إجمالا واختصارا، من أهل التوحيد والسنة، إذ أن من ليس على توحيد أو ليس على سنة يضر أكثر مما ينفع، هذا إن كان سينفع، لو فرضنا جدلا أنه قد ينفع فإن ضرره سيكون أكثر من نفعه، وإلا فإنه لا نفع يرجى من وراء من ليس على توحيد، أما من ليس على توحيد فهو على شرك، ومن ليس على سنة فهو على بدعة، وأي خير ترجوه من الجلوس في مجلس رجل على شرك أو على بدعة، فاقد الشيء لا يعطيه، هو ما نفع نفسه. كيف تريد أن تنتفع برجل هو ما نفع نفسه؟ ما يقدر. لو كان في كلامه نفع لنفعه هو، لنفعه هو. مثل هؤلاء دعاة، الدعاء الذين عندهم خلل في التوحيد وليسوا من على سنة بل على بدع وانحرافات وضلالات، هذا لا يرجى من الجلوس له منفعة ولا تنتفع من مجالسته. والأدلة التي تشير إلى هذا كثيرة جدا، منها أدلة الإعراب عن المنحرفين، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن المشركين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر بالإعراض عنهم تماما. وقد أجمع السلف على عدم السماع لأهل البدع والجلوس لهم في مجالس الذكر والوعظ والتهديد، بل أشد من هذا أجمعوا على هجرهم، فلا كلام ولا سلام، لا ردا ولا إلقاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافث الخيل، الذي ليس على توحيد ولا على سنة هل هو حامل المسك أو نافخ الخيل؟ نافخ الخيل. إذا كان العاصي من أهل التوحيد والسنة نافخ خيل، الرجل الذي على معاصي وعلى كبائر وهو لا ليس من أهل البدع ولا من المشركين بس على توحيد وسنة لكن عنده معاصي وكبائر يجاهر بها ويرتكبها وإلى غير ذلك، مثل هذا يعتبر نافخ خيل وهو على معاصي فقط ما عنده بدع ولا شركيات، فما بالك بالذي عنده بدع وشركيات؟ ماذا سيكون هذا؟ هذا ما هو نافخ خيل واحد، هذا عنده السوق كله يعني مليء بالكير ينفخه، كل يد فيها كير والرجل فيها كير ولسانه فيها كير ينفخ النار على الناس، ضرره أشد. فانظر كيف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس السوء، ومن أعظم الجلساء السوء دعاة الشرك والضلالة والعياذ بالله. فأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع تبين بوضوح أن المتكلم إذا لم يكن على توحيد وعلى سنة فلا نفع يرجى من مجالسته، فلا نفع يرجى من مجالسته ولا بركة فيما يلقي، حتى لو جرى على لسانه مع الباطل شيء من الحق فإنه لا يبارك فيه ولا ينفع الله به، لا ينفع الله به. والواقع يشهد بهذا، كم يعظ أهل البدع، كم يعظون وكم يذكرون بين الفينة والفينة والحين والآخر شيء من الحق في ثنايا خطبهم ومواعظهم، ومع ذلك لا ينفع. أكبر مثال، أكبر مثال يدل على هذا أنه من يعني تصدر للدعوة أو من كان يعني قائدا لمجلس الذكر والوعظ وهو على بدع وضلالات فإنه لا ينفع ولا ينتفع بمجلسه، مثل الداعية الخبيث النتن عمرو خالد وأمثاله، كم يتكلم في الصلاة والحفاظ على الجماعة وعلى وعلى، وأسال مدامع بعض السامعين، ولكن هل وجدت فائدة وجدوى من كلامه؟ هاتوا لنا شخص على ابن عمرو خالد تاب إلى الله وأصبح من المستقيمين ومن العباد المستقيمين، رجل اتجه متأثرا بعمر خالد إلى طلب العلم أصبح نافعا في مجتمعه، ما في هذا، ما في بركة، حتى لو سالت الدموع في حينها ما في أي أثر ولا فائدة، مع أنه في بعض المواضيع يطرق مواضيع شيئا شرعية، صلاة الجماعة وإلا الأذكار وإلا قراءة القرآن، مواضيع أحيانا فيها تكون حق، لكن لأن الداعية ما توفر في هذا الشرط ما نفع الله دعوته، ما نفع الله بدعوته. فيشترط في الداعية أن يكون على توحيد وسنة، يعني ما يكون مبتدع ولا عنده شركيات. وهل يكفي هذا الشخص؟ هل كل من هو على توحيد وسنة إذا وعظ وذكر ينفع؟ لا، لابد من شرط آخر، أن يكون أهلا، أن يكون متأهلا لقيادة المجالس، أهلا للكلام، في نفسه عنده أهلية، وذلك بأن يكون عنده من العلم ما يسهل عليه أن يقول الحق، بمعنى أن يكون عنده علم وعلى بصيرة يتكلم. وما يشترط أن يكون عالم أو إمام من أئمة المسلمين، لا، بلغوا عني ولو آية. أن يكون عنده علم بما سيقول، أن يكون عنده علم بما سيعظ الناس، بما سيعظ الناس به. إذ أن الجاهل كالأعمى، وهل يصبح الأعمى لقيادة الأعمى؟ ما يصبح أعمى يقود أعمى، يصبح الاثنين. والشاعر يقول عن الناس إذا انقادوا لأمثال هؤلاء الذين لا علم عندهم، كبهيمة عجماء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. البهيمة عجماء ما تتكلم ولا تنبه ولا تعرف شيء، والذي يقودها أعمى. حتى لو جاء يجرها للهاوية البهيمة ما تستطيع تقول له انتبه هاوية، فين رايح بك؟ ما في بهيمة عجماء جرها وراحوا الاثنين في مصيبة وبلاء والهلاك المدمر. لابد أن يكون على علم، لابد أن يكون على علم، لأنه إذا كان على علم سيختار الكلام المناسب للزمان والمكان والحال والسامعين، لأنه يختلف يعني نفع الموضوع من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن حال إلى حال. أشياء مثل هكذا عشوائية، لا بد أن يكون إنسان حكيم في دعوته. تأتي إلى مكان يكون الأنسب فيه أن تتكلم عن موضوع معين لأنه هو المترشد، تذهب إلى مكان آخر هم أحوج إلى موضوع آخر، وهكذا في وقت من الأوقات يكون المناسب موضوع آخر، ويأتي وقت آخر يحتاج إلى موضوع يناسبه. وكل حال ولها ما يناسبها، حال السلم والحرب والضعف والقوة وإلى غير ذلك. ومن شخص لآخر يختلف الموضوع المناسب. تأتي إلى مكان الأشخاص فيه يحتاجون إلى شيء تعلمهم تذكرهم به، أشخاص آخرين عندهم الحاجة ما تستطيع إلى شيء موضوع آخر، فلا بد أن يكون على علم حتى يحسن اختيار ما يناسب، اختيار ما يناسب. الشرط الثالث في المتكلم أن يكون عنده تقوى. لا نقول أن يكون خالي من المعاصي، لأنه لو قلنا خالي من المعاصي ما سيدعو إلى الله أحد. معنى هذا أن نقول لباب الدعوة انغلق، خلاص نغلق باب الدعوة ونقول لا أحد يدعو إلى الله، لأنه ما في أحد ليس عنده معاصي، ولكن يكون عنده تقوى تحمله على ترك الكبائر ومجاهدة نفسه على التخلص والتخفف من الصغائر. يكون عنده تقوى تدفع إلى مجاهدة النفس ومحاربتها من المعاصي، تدفع إلى التوبة إلى الله كلما حصل له شيء. وإذا كان المتكلم تقيا صدق مع الناس في النص والوعظ لا يغشهم. أما إذا كان المتكلم ما عنده تقوى، حتى لو كان عنده علم، حتى لو عنده علم سيغشهم من أجل غرض أو آخر، من أجل غرض أو آخر سيغشهم. فإذا هذه ثلاثة شروط لا بد منها في المتكلم: أن يكون على توحيد وسنة، وأن يكون أهلا لأن يذكر ويعلم وينصح ويعظ، خاصة مجالس التي تعقد وتكون عامة. والشرط الثالث أن يكون على تقوى. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو تقي. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم إلى آخر الأبيات المشهورة. والأدلة كثيرة على هذا، أدلة كثيرة على هذا. الإنسان لابد أن يكون على جانب من التقوى حتى ينفع الله بتعليمه وينفع الله بنصحه. إذا كان المتكلم إنسان على فسق وعلى فجور، أي خير ينتظر منه وأي نفع سيجري على يديه وهو رجل فاجر منكب على المعاصي والذنوب، منكب على المعاصي والذنوب. والأدلة أيضا كثيرة، إن هذا للجنس الطاش السوء، هذا الذي عنده معاصي حتى لو كان عنده علم وما عنده شركيات وما عنده بدان، لكن ما عنده تقوى، رجل فاسق جليس سوء نافخ، كيف ما ستنتفئ بل ما ستسلم من ضرر، من ضرر يضرك به. القسم الثاني من الشروط، شروط تشترط في الكلام الذي سيلقى، شروط تشترط في الكلام الذي سيلقى حتى يكون نافعا. الشرط الأول أن يكون كلاما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، أن يكون هذا الكلام الذي تلقيه على الناس في مجلس الذكر والوعظ والنص أو العلم علوم معينة تلقيها، ما ستلقيها على الناس في هذا المجلس لا بد أن يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، على فهم السلف الصالح. وإلا إذا ألقى على الناس شيئا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الكلام لا ينفع الناس حتى ولو كان ملقيه يعني عنده علم وعنده تقوى وعلى توحيد وسنة، لكن ألقى كلاما ما هو من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا هو على فهم السلف، يعني ليس من العلم والذكر، كان يتكلم مع الناس عن أمور دنيا، يعقد مجلس ويملأ المجلس بالكلام عن أمور الدنيا، فالمتكلم على توحيد على سنة على علم إنه تقوى، لكنه شغل ذاك المجلس بالكلام عن الدنيا فلم يكتفي أو فلم يكفي توفر الشروط فيه من أجل النفع، لا بد من توفر الشروط في الكلام الذي سيلقى. ما ينتفع الناس بمجالسته إلا إذا كان كلامه الذي ألقاه عليهم في ذاك المجلس من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى فهم السلف، وعلى فهم السلف. القسم الثالث من الشروط، الشروط التي تشترط في السامع، الشروط التي تشترط في السامع حتى ينتفع بهذا المجلس. الشرط الأول الإخلاص وصلاح النية، الإخلاص وصلاح النية. والحديث معروف في البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، صحتها وقبولها، لا يصح العمل ولا يقبل إلا بالنية، حكم العمل مترتب على النية، فالنية صالحة العمل يصلح، النية فاسدة العمل يفسد. وإنما لكل امرئ ما نوى، فالمجلس الذي هو مجلس على سنة ويلقى فيه العلم النافع والكلام الصالح الطيب، المتكلم توفرت في شروط الكلام على من كتاب الله وسنة رسوله وعلى فهم السلف، لكن الجالس جاء مثلا للجاسوسية مثلا أو جاء رياء وسمعة، هل سينتفع بهذا الكلام؟ رجل منافق يتظاهر بالخير وهو على خلاف ما في باطنه، ما ينتفع. مهما كان المتكلم عالما تقيا مؤثرا ومهما كان الكلام في قوة التأثير. وأكبر مثل قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذا المجلس الذي أخبر الله عنه في هذه الآية: أتعلمون مجلسا على وجه الأرض منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة عقد للذكر والعلم أفضل من ذاك المجلس؟ أبدا، لأن المتكلم أفضل من تكلم بالبشرية في مجلس الذكر، محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحد أبلغ ولا أفصح ولا أكثر تأثيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من البشر. إذا كان حرك الله بكلامه المؤثر قلوب المشركين التي كانت أشد قساوة من الجبال، ولين الله قلوبهم بوعظه وتذكيره فدخلوا في الإسلام. كان في العرب رجل اشتهر بالرقية من الجنون، من المس، راقي يرقي من المس في الجاهلية، وهو ليس من أهل مكة، خارج مكة. قضية مكة من بداية الإسلام تكلم عنها العرب، أنهم عندهم غلام يشتكون منه أنه صابع، يعني مرتد عن دين آبائه، وأفسد عليهم حياتهم وسفه أحلامهم. هذا الرجل سمع بهذا الكلام وهذه القضية التي ضجت لها قريش، ووصل هذا الأمر إلى قبائل العرب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فجاء إلى مكة، ألا الله أن يجري على يديه نفعا وحلا لهذا القضية التي أقضت مضاجع صناديد قريش. فجاء وقال: يا قوم، إني أرقي من المس أو من الجنون، وإني سمعت عن غلامكم هذا الصابع، فدلوني عليه، إن كان به جنون ألا الله أن يشفيه على يدي. فقالوا: هذا صاحبه، أشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وقال: يا محمد، إني سمعت من كلام قومك فيه، فإن كان بك شيء من الجنون فإني أرقيك، فلعل الله أن يشفيك على يديه، ويحيل الشفاء إلى الله عز وجل، ما قال سأشفيك أنا، قال فلا أشفيك على يديه. فالرسول ما أجابه في هذه القضية بأي كلام، مباشرة استفتح بخطة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال: أعد علي ما قلت، أعد علي ما قلت، فوالله ما سمعت مثل هذا الكلام كلامك. فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والله ما سمعت مثل هذا الكلام كلاما، وليس هذا من كلام المجانين، ولا هو بالشعر ولا هو بالكهانة، مد يدك وبايعك على الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول. ما قرأ عليه آية ولا قرأ عليه شيء من الكتاب الكريم، مقدمة غضة الحاجة، حتى ما دخل في بعض موعظة، غضة الحاجة فقط مقدمة، حتى تعرف أن هذا المتكلم في المجلس الذي ذكرته الآية أعظم الوعاظ من البشر وعظا وتذكيرا. وبماذا كان يعظهم؟ بأعظم كلام، أعظم كلام وعظ به البشر، كلام الله وسنة رسوله. هل تعلمون كلاما على مر البشرية وعظ به البشر أعظم من هذا الكلام؟ أهل يا أخي، كلام الله، كتاب الله، القرآن أعظم من كل الكتب السابقة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام وما أخذ عنه من السنة أعظم مما كان عند الأنبياء، وكلهم على منزلة وفضل، لكن الرسول أفضلهم. فالمتكلم أعظم المتكلمين من البشر، والكلام أعظم كلام يلقى على الناس في التعليم والوعظ، ومع ذلك خرج هؤلاء كما سمعتم. ماذا قال آنفا؟ إيش كان يقول؟ وما هم عجم حتى نقول والله يعني لغة ما فهموها، هم عرب من أهل المدينة، عرب يفهمون هذا الكلام، ولكن كما قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى أبدا. منافقون، ما عندهم إخلاص في الحضور ولا في الاستماع ولا في الإسلام، فنفاقهم كان سببا لأن أعمى الله بصائرهم. تلقى عليهم الآيات التي لو خوطب بها الجبل لتحرك وقلوبهم ما تحرك باقي على النفاق. فإذا ما يكفي أن يكون المتكلم يعني رجل على علم وعلى سنة وعلى تقوى والكلام كلام نافع فعلا، ما يكفي هذا، لابد أن يكون السامع أيضا على إخلاص وإلا ما ينتفع ما ينتفع. كم من أناس اندستوا لغرض وآخر في مجالس الأئمة في هذا الزمان، يجلسون في مجالس أئمة من أئمة السنة ويثني الركب سليم في مجلس هذا الإمام ويخرج محمد بالبدع والضلالات والعياذ بالله، بعضهم انتكس إلى الدنيا جانب هذا ما نفعه الله لأنه ما أخلص، إنما جلس لغرض رياء وسمعة ومن أجل أن يشق الدعوة أو إلى غير ذلك، فما نفعه الله لأنه ما أخلص في جلوسه. لا بد أن يخلص الإنسان في حضوره مجلس الذكر. لماذا حضرت؟ لا بد أن يكون في القلب نية، كل عمل يحتاج إلى نية، تنوي بهذا العمل وجه الله جل وعلا، حضرت من أجل الله لأن الله دعانا إلى حضور مجالسه ومجالسة الصالحين، ولأتعلم ديني وصاحب الخيرين، تنوي نية طيبة لأنها الخطوة الأولى لأن تنتفع بمجالس الذكر. الأمر الثاني الذي هو مع الإخلاص رفيقه وصاحبه الصدق، تكون فعلا عندك صدق وعزيمة أنك تريد أن تنتفع، ما هو هكذا إن حصل النفع الفائدة ولا حاجة على الهامش، في صدق في أنك تريد النفع. فإذا أمرت بالخير ائتمرت، وإذا نهيت عن الشر انتهيت، فعلا صادق أنك تريد أن تنتفع، تريد أن تتعلم، تريد أن تستفيد منه في حياتك الواقعية، كن بصدق، ما تكون فقط حاضر لتستمع من أجل الأجر والثواب لكن ما عندك صدق ولا عزيمة صادقة في أنك تنتفع في حياتك الواقعية فيما سيلقى عليك من الوعظ والتركيز. الأمر الثالث حضور القلب، حضور القلب لأنه هو الجهاز الذي عمله الوعي والفقه والفهم. الفقه والفهم هو وظيفة القلب. أم لهم قلوب يفقهون بها؟ فالآيات كثيرة بين الله عز وجل أن الفقه والتعقل والفهم وظيفة القلب. وجعلنا عشان والآية الماضية وجعلنا على قلوبهم أكنة يعني أغطية أن يفقهوا. فالفقه والفهم وظيفة القلب، الرأس له وظائف أخرى، استقبال المعلومات، حفظها، ترتيبها، استحضارها، له وظائف يؤديها العقل، أجهزة الأعصاب التي تعطي الأوامر إلى الأعضاء بالحركة أو بغير ذلك في الدماغ، لكن الفقه في القلب، الفقه في القلب. فإذا حضر الإنسان بجسد بدون قلب كيف سينتفع؟ لأنه هو لا يفقه بأذنه، الأذن عبارة عن صمام يعبر الكلام من خلاله إلى القلب فقط، مجرى، مجرى فقط. الذي يأخذ الكلام ويفقه ثم بناء على هذا تعطى الأوامر للأعضاء هو القلب. إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كما في الحديث. ورب العزة والجلال يقول في كتاب الكريم في أواخر آيات سورة قاف بعد أن وعظ العباد بموعظة عظيمة ذكر فيها أمورا الخلق والمراقبة العظيمة التي يحاط بها الإنسان والموت وسكراته والآخرة وأهوالها وأحوال الناس والحساب والفضائح والجنة والنار وذكر الناس بعد هذا بالأمم الماضية التي هلكت بمعاصيها وفجورها. قال عز وجل بعد هذا كله إن في ذلك، يعني هذا الوعظ الذي مضى في الآيات، إن في ذلك لا ذكر لمن؟ لمن كان له قلب، قلب حي مهيأ على فطرته، ما دخل فيه ما يفسده عن انتفاع، ما زال هذا القلب صالحا للانتفاع، أو على فرض أن القلب فيه مرض وقعت فيه بعض الأمراض، لكن صاحب هذا القلب جاء راغبا في أن ينتفع وأن يعالج ما حصل بقلبه، أو ألقى السمع وهو شهيد حاول يركز وحضر راغب في أن يعالج نفسه، فإن الله ينفعه حتى ولو كان القلب قد اعتراه ما اعتراه من المرض والخلل، يحضر حضر يريد أن يعالج وألقى السمع فعلا وهو راغب في أن ينتفع بإذن الله. ما يخيف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكم من عاصي جلس في مجلس واستمع وأنصت راغبا في الخير فانتفع بكلمة، وإذا بقلبه تعود إليه الحياة وتعود إليه صحته وعافيته، ويستمر فيصبح ذا قلب حي صحيح مهيئ للخير. إذا لابد من ذلك، لابد من أن تحضر بقلبك. أما إذا حضر الإنسان بدنه وفكره شارد الدنيا، قد يكتب له الأجر بجلوسه إذا جاء يريد الأجر، لكن أن ينتفع بالكلام الذي يلقى عليه كيف سينتفعه؟ ما سمعه يحضر الواحد الخطبة من أولها إلى آخرها، قف في نهاية الخطبة عند باب المسجد وسأل الحضور إيش كان موضوع الخطبة. يمكن ستلاحظ أن 80 أو 90% سيقول لك ما أدري إيش في الموضوع، وبعضهم أشد من هذا كيف كانت الخطبة اليوم؟ هذه والله قد صادمناها كثيرا، والله أنا أخطف في الخارج أعود أسأل بعضهم ها كيف كانت الخطبة اليوم، والله ما أعرف الخطبة ما شاء الله جدا طيبة ومؤثرة. طيب إيش تكلم الخطيب عن ماذا؟ يجلس ساعة يذكر الله ما. طيب إيش قال؟ ما تقول إيش قال كلام من خطبته ولا شيء؟ ولا شيء ولا هو فاكر فيه. كيف طيب هذا خطبة تأثر بها وحضرها ما لقط منها ولا حتى جزئية معينة، أقل شيء سيذكر عنصر قد ينسى الإنسان، لكن إذا تذكرت ممكن تتذكر عنصر، قد لا تتذكر الموضوع، إذا بلغ النسيان بك مبلغا عظيما تتذكر عنصر جزئية تقريبا طرق في كلامه الموضوع الفلاني، مر على الشيء الفلاني وقال كذا، لكن ما في 90% هذا يدل على أنه حضور بجسد بدون قلب، حضور بجسد بدون قلب. فإذا ما انتفع بما ألقي عليه من الخير، والملقي للخير أهل لذلك، ما انتفع لأن قلبه مش حاضر أخلص، ومثلا يعني كان صادق في حبه للخير وفي رغبته في الخير، لكن شرد قلبه لأمور عن الفقه والوعي فلم ينتفع فلم ينتفع. الأمر الرابع الذي لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه عليه حتى لا يحال بينه وبين الانتفاع بالذكر، الحذر من المعاصي، الحذر من المعاصي. والله يا إخوة أن الإنسان يعني يشعر بهذا حين أن يحصل له ميل إلى المعاصي، تشعر بهذا، تشعر أنك تحرم الانتفاع بما تسمع. كلنا نلاحظ هذا أحيانا، تلاحظ في نفسك وكلنا على هذا، يقرأ الإمام آيات وقد يكون الصوت ما هو بذلك، يعني ما هو مثل مثلا الصوت عامل من العوامل الثانوية ما هو الأساس، يقرأ الإمام آيات لكن صادف أنك في حالة مهيئة من حيث الطاعة والخير، تجد أن الآيات هذه تؤثر فيك وتتدبر، تتدبر المعنى، تحس بأن الله يفتح عليك باب التدبر لهذه الآيات على ضعفك. وأحيانا سيقرأ عليك نفس الآيات أو نسيلاتها من الآيات الأخرى في نفس الموضوع، ويكون عليك من المعاصي ما يجعلك كأنك أول مرة تسمع هذه الآيات وتخرج منها ما استفدت شيء، هذا حاصل. ما السبب؟ المعاصي. والآية التي قرأناها تدل على هذا بالنص. المعاصي سبب لضعف التدبر والخشوع والفقه والوعي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. تلك في سورة الكهف: فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم. إذا كان الإعراض كلي، الحرمان من الفقه كلي، ومن كان عنده من الإعراض جزء، حصل عليه من الحرمان من الفقه جزء على قدر ما عنده من الإعراض. فإذن علينا أن نحذر من المعاصي. والمعاصي كل معصية ينكت بسببها نكتة سوداء في القلب، فتراكم عليك المعاصي يعم السواد على القلب حتى لا ينتفع، ما ينتفع سبب المعاصي إلا أن شاء الله ووفقه للتوبة، وأن شعر يكون شعر بما حصل له من الانقطاع عن الانتفاع، ووفقه الله لأن يتجه لعلاج نفسه. وقد سينتفع إذا أراد الله له الخير، وفقه للرجوع والتوبة والشعور بما قد وصل إليه من الحال السيء. وبناء على هذا نعرف لماذا أكثر مجالس الذكر التي تعقد من الخطب والمواعظ تجد أن المنتفعين منها دائما هم الأقل، دائما الأقل. انظر مثلا في سير العلماء سابقا ولاحقا في العصر الحديث، كم يجلس عند العالم من الناس بالتعلم، وكم ينتفع منهم من الدروس ويخرج رجل مستفيد على علم، داعية، عالم، محقق. هل الذي ينتفع بالحضور والدراسة من الموجودين في دروس العلماء النصف؟ أقل، أقل من النصف. يعني يجتمع للعالم جمع ما يصطول ولا حتى 50% انتفعوا في علم وصاروا أهلا لأن يكونوا خلف للعلماء في الدعوة في التعليم وفي التحقيق. أما هؤلاء فندرة. فمن أجل أن تعرف أن هذه الشروط والمواصفات والضوابط الشرعية مهمة جدا في الانتفاع، مهمة جدا في الانتفاع. وهذا الكلام ليس فقط في مواعظ الذكر، حتى في الدروس حضرت درسها لا بد أن ترأي هذا، كيف المدرس وإيش المادة التي تدرسها، وأنت هل أنت مهيئ لذلك أو لا. لا بد أن يكون المدرس توفر في الشروط التي في المادة، يكون متأهلا من حيث العلم، من حيث التقوى، السنة، وأن يكون هذا العلم علم فعلا شرعي نافع، وأن تكون أنت فعلا مخلص صادق حاضر بقلبك تجاهد نفسك على ترك المعاصي. لو مثلا درست النحو أو الصرف أو البلاغة أو أصول الفقه أو القواعد الفقهية أو المواريث أو أي درس من الدروس العلمية الشرعية النافعة، هل النتيجة واحدة في حين أن تدرسه على يد سني سلفي وحين أن تدرسه على يد مبتدع ضلي؟ ما لا، النتيجة ما هي واحدة. وهو نفس الدرس، قد تدرس نفس الكتاب عند شخصين، رجل على سنة وعلى توحيد ومتمكن، وتدرسها عند شخص متمكن لكنه ما هو على توحيد السنة، هل ستكون الثمرة واحدة والنفع واحد؟ الله، ما في بركة في الدراسة عند أهل العلم، ما في بركة في الدراسة عند أهل العلم. أكبر مثال أضربه لك الصوفية والرواحة، الشيعة، الشيعة والصوفية معروف عنهم طبعا ما هو عن معروفين هؤلاء عبد الدين، والله ما هم حول هذه ولا تلك، لكن الشيعة والصوفية مشايخهم ومراجعهم معروفون بأنهم يعتنون بالنحو، يعتنون بالنحو وبيان اللغة والبلاغة ودرسونها، خاصة الصوفية مرة مجتهدين في الأمور. كم قد حضر الناس لدعاة الصوفية ومدرسين، هل تلحظ عليه الانتفاع بالعلم الذي يدرسه؟ ما يحسن التكلم بالعربية في الخطب والمحاضرات والحديث مع الناس في الدروس، مع أنه سيده إذا فتح لك الكتاب يفند لك المسائل، عنده أهلية في العلم، لكن هو نفسه أثر هذا العلم قوم لسانه، يعني يتكلم لغة عربية جيدة. من أجل ذلك أنه المادة العلمية حتى لو كانت فعلا نافعة لكن أخذتها عن أهل البدع ما هي بركة في دراستك. فلا بد أن يكون المادة نافعة والمدرس أهلا، وتكون أنت فعلا جئت لتدرس لوجه الله راغب في الخير. والمثال الآخر علم المنطق، لو درست علم المنطق والفلسفة وعند واحد من أهل السنة هل سينفعك شيء؟ ستخرج من هذا العلم بشيء؟ ما تخرج منه بشيء. قواعد وفلسفة، أنا كما يقال في المثل الألباني رحمة الله يردد مثل يقول مكانك راوح، قال لا يستفيد منه البليد ولا يتضرر من تركه الذكي. وبهذا المعنى يعني تخرج منه ولا شيء، بس تاتي عمليا ولا تستفيد منه. لهذا المحدثون كانوا يعني يزجرون عن دراسة هذا العلم وأخذه، مع أن المدرس على سنة وعلى علم وأن يتراغب في الانتفاع، لكن المادة ما هي أصلا نافعة. المادة ما هي نافعة، إيش يغني عنك المدرس؟ كيف سيجعل المادة نافعة وهي أصلا ما هي نافعة؟ فلا بد أن يكون المدرس أهلا والمادة نافعة وأنت راغب في الانتفاع حتى يحصل النافع وحتى تنتفع. كما قلنا ذكرنا الصدق، صدق العزيمة. حضرت أول مرة ما فهمت، لا تيأس، هنا يأتي صدق العزيمة، أنت صادق لأنك راغب في أن تحصل على العلم، ادرسه مرة أخرى، ادرسه مرة ثالثة، مرة رابعة، مرة خامسة، والنقاط ناقش فيها وسأل. والله لو صبرت واجتهدت ما تخيب، لأن الرسول تكلم بوحي ما ينطق عن الهوى، قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتحلف. انظر ماذا يقول الرسول: ومن يتحرى الخير يعطى. تتحرى هذا الخير عموما، أي خير سواء كان عمل أو علم، سواء تفسير أو حديث أو عقيدة أو نحو أو أي خير تحريته ستعطى. هذا كلام رسول الله بين أيدينا: ومن يتحرى الخير يعطى. الله لا يكون في ضعف الفهم ما كان، وقد صدق في العزيمة وصبر، والله ما يخيب، لا بد أن يخرج بنفسه. ورب العزة والجلال يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله لا مع المحسنين. صح درجة النفع تتفاوت لأن الذكاء وقوة الفهم عامل، لكنه عامل يعني ليس الأساسي. الأساسي الصدق في الرغبة والعزيمة والصبر. كم من إنسان طلب العلم أو اتجه لطلب العلم وفهمه ضعيف جدا، صبر وثابر، ما تمر عليه السنين إلا وقد ظهر عليه الانتفاع، ظهر عليه الخير. ما خيب الله سعيه، ما خيب الله سعيه ولا ضيع الله جهده. يذهب إلى دار الحديث دماج أعاجم وبعضهم بل من الأرياف، حب الخير، يذكر له دماج ما فيها من العلم يروح دماج دماج. يذهب يوصل عندهم يعني إيش كلمة أعمى ولا شيء، صفر بدوي، وبعضهم الله فعلا فهمه بطيء ويصبر ويثابر حتى يفتح الله عليه وما يخيب من فائدة. لا يطمئن الشيطان في نفسك أن إذا كنت ضعيف الفهم خلاص أنت ما تنفع العلم، اللهم هيأني لذلك، لا، هذا من وساوس الشيطان. ومن يتحرى الخير يعطى. الذي ذكر هذا الكلام الذي لا يرتفع عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. أخي، أكبر عبرة عندنا في اليمن الإمام الواجد، الرجل هذا في صغره كان أهل قريته يعيونه في ثقة لسانه، يقولون عنه أهبل ما يحسن الكلام، والله ما كان أحد منهم يتوقع أن يكون هذا مقبل شخص له شأن حتى ولو في القرية فقط،
كان في الحسبان هذا، لا في حسبان قريته ولا في حسبانه، رجل ما يحسن أن يتكلم جيدا، لسانه ثقيل، هذا الذي لسانه ثقيل وكان يقول عنه أهبل. إمام في هذا العصر في الحديث والعلم والسنة، كيف وصل لهذا؟ صبر وصدق واجتهد وطلب العلم حتى أصبح يشار إليه بالبنان وهو ما زال في الجامعة. ولما قررت الدولة السعودية تلك الأيام أيام مشكلة إمامه، ويعني اتهم بالباطل أنه متورط فيها بسبب أن الجهيمان كان يحضر أحيانا في القدس، كان يحضر يجل يدرس في الحرم، يدرس في الحرم وتتعرف قبل الحرم يحضر الناس فيها أشكاله الآن تجلس في مبني أن تحضر وأنت لا تحضر. عرفت أنهم كانت ما ظلمها صلاة الحمد لله أن الله في آخر الأمر كشف الله كرب. فهكذا المهم حكم جائر حكموا عليه بأنهم هذا من يحضر عنده أكيد هو اللي أثر عليه، مع أن الشيخ مقبل وغيره من الشيخ هم من أعظم من كان يستنكر على هذا الرجل جهيمان من أيام طلبه العلم أن عنده شدة في غير موضعها وأن عنده ما عنده حكمة في الدعوة. ولما بدأ يطرح عليه فكرة الرؤيا أنه المهدي كلهم استنكروا عليه، سواء الشيخ مقبل أو بن باز وغيره من العلماء الذين كانوا متوافرين متواجدين. المهم سجل وقررت الدولة قرض نهائي وهو ما زال يحضر رسالة الماجستير. جاء المشايخ والدكاترة الذين يدرسوه وطلبوا تأخيره حتى يتم رسالة الماجستير، قالوا لأنه رجل سيرفع الله وهو ما زال يدرس عنده، عرفوا ما عند هذا الرجل من القوة، بل كان يدرس عندهم علوما كالحديث وغيرها ويدرسهم هو اللغة والنحو، لأنه درس عند الشيعة النحو ودرس وكرر ودرس وكرر حتى صار قويا في النحو باردا. الشاهد أن الإنسان لا ييأس، لا تيأس، أهم شيء أن تحرص على توفر هذه الضوابط والشروط والمواصفات في من ستسمع له وفيما ستسمع وفي كأن، وحين بإذن الله والله ما يخيب الله ظنك ولا يخيب الله شكرا، سينفعك الله بهذا المجلس سواء من حيث العلم أو من حيث العمل أو من حيث الأجر، ما لا بد أن تستفيد، لا بد أن تستفيد ما دام توفرت هذه الشروط، فإذا توفر الشرط توفر المشروط، توفر الشرط توفر المشروط. فلهذا متى ما رأيت أنك خرجت من مجلس لم تشعر بأثر ابحث عن موطن الخلل فيه، هل في المتكلم ولا في الكلام ولا فيك أنت، حس عن موطن الخلل أين هو. كم من إنسان على سنة وعلى خير وعلى علم جنح إلى مجالسة من ليس أهلا للمجالسة، فحصل أنه ليس فقط لم ينتفع ولكنه تضرر فرجع إلى القهقرة وأصابه الحور بعد الكف والانتكاس، فتغير بسبب أنه مع علمه وتقواه والسنة التي كان فيه خالف في هذه المسألة وجنح إلى مجالسة من لا يصلح للمجالسة من أهل السوء من أهل البدع من الهوى من الحزبيين، فإذا به ينتكس ويحرم بركة ما كان عنده من العلم وتنتهي الأيام ويصبح أقل من صفر، سالب سالب. وين الدكتور إبراهيم القريبي؟ هل تجدون له أثرا علميا بارزا في الساحة؟ هل تعرفونه علميا في الساحة؟ ما أحد يعرف له أي مجهود علمي يذكر وأثر علمي، مع أن الرجل عالم ما هو سهل، ترى عالم ما هو سهل الرجل، من حيث العلم حصل على علم عنده قوة في العقيدة والتوحيد وعلى خير في الحديث وفي اللغة، عنده علوم الرجل، دكتوراه في الجامعة الإسلامية، وتلك الأيام كانت الجامعة الإسلامية على مستوى علمي قوي وعلى سنة فيها علماء كبار كانوا يدرسون فيها، لكنه لما جاء ذهب كلية التربية، الموفق من وفقه الله، خلاف ذهب وظيفة وراجع نصح تمام،
زاد الطين بلة وما شالك السرورية، ما شالك السرورية والإخوان المسلمين، الله تفدف لك تفدف، وإذا به ينتهي صفر، مات يكرو بين الناس، الله أن يعود هي للسنة ويرد إلى الخير وينفع وينفع به. لكن انظر كيف الإنسان مهما بلغ في العلم إذا لم ينضبط لهذه الضوابط، ضوابط المجالسة، يتغير، يتغير ولا بد، ويتأثر ولا بد طليا إن لم ينضبط لهذه الضوابط. وفي المقابل كما ذكرنا كم من إنسان لهذه الأدار الحديث دمه جلس فيها وخرج منها هلبي من هلبي، مع أن الدار بمدرسيها وبموادها العلمية أهل للنفع لأنها على نهج السلف، لكن الشخص ما توفرت فيه الشروط، إما من جهة الإخلاص أو من جهة الصدق أو من جهة الحذر من المعاصي ومجاهدة النفس عليها أو من جهة عدم الصبر، هذا الشرط من الشروط اختلف فيه. يخرج من الدار يا ليت أنه ما حصل على فائدة علمية، يخرج منتكس إلى شر والعياذ بالله. فلا يغني جزء قسم عن قسم، لابد من الشروط في الأقسام الثلاثة، الشروط في المتكلم وفي الكلام وفي السامع، حتى يحصل لهذا المجلس النفع. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات المتكلم والسامع، وأن ينفعنا فيه في الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرارينا، ويحسن ختامنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.